إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الكلام على أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك في كتاب الحج إلى قوله العمل في الهدي إذا أعطوا. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصطفى رحمه الله تعالى: باب العمل في الهدي إذا أعطوا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عقب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عقبة من الهدي فالحاقة ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم صل بينها وبين الناس يذكرونها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعقبت فنحرها ثم صلى بينها وبين الناس يذكرونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غنمها. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديني عن عبد الله بن عباس كذلك. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدن. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يبلغ صاحب الهدي من الجزاء والنصر.
أقول: قول الإمام العمل في الهدي إذا عطب أو ضل هو مواصلة لما كان بدأه من أحكام سوق الهدي، فقد ذكر في الباب الذي يليه العمل في الهدي حين يساق. ولما كان الهدي حين يساق معرض لأن يعطب أو أن يضل، عقب ذلك الباب بهذا الباب لبيان ماذا يعمل صاحب الهدي في الهدي إذا عطب. عطب يعني أصيب إصابة بليغة أو يعني شيء يؤدي به إلى الهلاك، شيء يؤدي به إلى الهلاك. ومعلوم أن الهدي إما أن يكون هدي تطوع، وإما أن يكون هدي واجب، وإما أن يكون هدي جزاء. هدي تطوع كهدي الأضحية والمقصود بها الصدقة، وهدي الواجب اللي هو هدي التمتع والقران، وهدي الجزاء أن يكون ارتكب ما يوجب الهدي، ما يوجب الهدي، ويسمى هدي الكفارة أو هدي الخطأ. فصار عندنا الهدي ثلاث أنواع. المصنف رحمه الله أطلق الكلام في العمل في الهدي، وكان هذا الباب سيشمل جميع أنواع أحكام الهدي، جميع أنواع الهدي في الذي يسوقه الحاج. أورد فيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلائدها في دمها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. أقول في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: قوله صاحب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو صاحب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكثر العلماء على أنه ناجية الأسلمي، وقيل ناجية الخزاعي، فقد اشتهر عند العلماء أن المسؤول عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يسوق الهدي للرسول، الذي كان يجمع الهدي ويمشي به، اسمه ناجية. اسمه ناجية. فإن ثبت أنه ناجية الخزاعي أو الأسلمي، فإن سماع عروة منه ثابت، فإن سماع عروة منه ثابت، خلاص. وقيل أنه عائذ، رجل آخر غير ناجية، وقيل أنه عائذ. وعائذ ما ندري هل سمع منه عروة أو لم يسمع منه عروة. على كل حال، هذا ناجية الأسلمي الذي عليه الأكثر من أهل العلم، وعليه فإن الحديث إسناده متصل، إسناده متصل، لأن عروة سمع من ناجية وهو يحدث يقول إن صاحب هدي الرسول قال كذا، فالظاهر أنه سمعه منه، وإن كان ظاهر الحديث صورته إيش؟ الإرسال. وإن كان ظاهر السند ظاهره الإرسال، لأن عروة يتحدث عن أمر يتعلق بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن ناجية صاحب هدي الرسول فعل كذا وقال كذا، فظاهره الإرسال. لكن إن كان صاحب الهدي هو ناجية، فسماع عروة منه ثابت. وهذا قد يأتي في فنون الأسانيد، أن بعض الأسانيد يأتي صورتها صورة الصحيح وهي ضعيفة، وأحاديث يأتي صورتها صورة الضعيف وهي صحيحة. مثل هذا السند فإن صورته صورة الضعيف المنقطع، ولكن المرسل، ولكن الصواب أنه متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. المسألة الثانية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلائدها، يفيد أن المراد بالعطب الضرر البالغ الشديد الذي يصعب معه سوق الهدي، يصعب معه سوق الهدي، كأن تكسر ويتأخر الهدي بسببها، أو تصاب إصابة بليغة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى العمل. ما هو العمل؟ وهي المسألة الثالثة: أن ينحر هذه الناقة، أن ينحر هذه الناقة أو ينحر هذا الهدي، ويضع قلائده في دمه ويتركها عليه، إشارة إلى المساكين والفقراء أن هذا للصدقة، إشارة إلى أن هذا للصدقة، وأن يتركها هكذا للمساكين والفقراء. والظاهر والله أعلم أن الفقراء والمساكين في ذلك الوقت إذا علموا أن هذا الهدي يساق للصدقة أنهم يتبعونه، وإلا إذا غلب على الظن أن هذا الهدي ليس معه أحد يأكله وليس أحد من الناس قريب منه، فالذي يظهر أن تركه فيه إفساد، تركه فيه إفساد، فلو حمله إلى الفقراء في الطريق أو إلى المساكين في الطريق لكان أوفق إن شاء الله، والله أعلم. المسألة الرابعة: قوله ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها، خلي بينها وبين الناس يأكلونها، كلمة الناس ألف الناس، هل هي للعموم والشمول أو هي للعهد؟ وإذا كانت للعهد، هل هي للعهد الذكري أو للعهد الذهني أو للعهد الحضوري؟ أقول هي على تردد، هي للعهد، وهي على تردد بين العهد الذهني والعهد الحضوري. نقول هي للعهد الذهني على أساس أن هذا هدي والعادة جرت أن الفقراء والمساكين يتبعون الهدي حتى إذا ما نحر أو ذبح ينالون نصيبهم منهم، فيكون خلي بينه وبين الناس الذين نحن نعلم أنهم يتبعون مثل هذا الهدي إذا ما سيط، أو أن تكون للعهد الحضوري أي للناس الفقراء والمساكين الحاضرين حين هذا الأمر. وهذه ترى من القضايا اللطيفة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها، وهي معاني ال، فإن ال تارة تكون للجنس وتارة تكون للعموم وتارة تكون للعهد. ال تارة تكون للجنس كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي جنس الماء، جنس الماء، وليس المراد كل الماء. وأل التي للعموم مثل الحمد لله رب العالمين، أي كل المحامد مصروفة ومستحقة لله رب العالمين. وأل التي للعهد على ثلاثة أنواع، إما أن تكون للعهد الذهني وهو ما كان معهودا في ذهن المتكلم وذهن السامع إذ يقول لصاحبه وهما في الغار. أي غار؟ أقول الكلام عن قصة الهجرة، وقصة الهجرة المراد بها غار ثور، فهو معروف إيش بالذهن باستحضار سياق القصة إذ يقول لصاحبه الغار غار ثور، ما قلنا غار حراء، قلنا غار ثور لأن السياق في قصة. طيب الإحالة هنا في أل لأمر معهود ذهنا ولا حضورا ولا ذكرا؟ نقول لا، لم يذكر فيما سبق فليست أل لأمر حضر ذكرا، وليست أمر الأمر حاضر حينها، إنما هي الأمر في الذهن، فهذا معنى أل الذهنية. أل الحضورية للعهد الحضوري مثل قوله اليوم أكملت، أي يوم؟ الذي كان حاضرا وقت نزول الآية وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة. وأل للعهد الذكري فعصى فرعون الرسول، الآية قبلها أشارت للرسول، فيصير هذا الرسول المعهود قبلها، فهو للرسول المذكور قبل قليل. الحاصل ضبط هذه يفيد الطالب كثير في فهم الكثير من النصوص الشرعية. مسألة قوله ألقي قلائدها في دمها ثم خلي بينها، يفيد أن دم الذبيحة ليس بنجس، يفيد أن دم الذبيحة ليس بنجس. ثم أورد المصنف عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها وأمر من يأكل منها غرمها. أقول هذا من حسن التصنيف، بعد أن أورد المصنف حديثا وكان الحديث يعني يحتاج إلى نوع من التفصيل، أورد بعده أثر يفصل، أثر سعيد بن المسيب يفصل في نوع الهدي. كلام سعيد رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين، كان متزوجا بنت أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يشتغل ببيع الدهن والودك يعني الدسم والشحم. كلام سعيد يفيد أن هناك تفصيل، أعطى صورة واحدة أو حال واحد، وهو أنه إذا كان الهدي تطوعا، إذا كان الهدي تطوعا، إنسان على أيام الحج ساق هدي لكي يضحى به في مكة ويوزع على الفقراء من أهل مكة والحرم من الحجيج وغيره، خلاص. يقول سعيد إذا عطب الهدي التطوع في الطريق فخلى بينه وبين الناس أجزاء، لأنه الأصل المقصود إيش؟ أنه تطوع، أنه صدقة، خلاص حصل المقصود. فإن أكل منها، إن أكل منها ما عاد هو صدقة، فهو يغرمه إذا يريد أن يهدي به، يعني بمعنى يغرمه إن شاء، يغرمه إن شاء، يعني إلا إذا كان يقصد أنه لابد هذا الهدي يجي في مكة، فخلاص أنت أغرمه سوي واحدة ثانية مكانها مدام أنت أكلت منها، مدام أنت أكلت منها في هذه التطوع، في هذه التطوع، واضح؟ طيب أنا بدي أذبح ذبيحة، ما سكت هذه ولا شيء، لكن بدي أذبح ذبيحة، بدي أتصدق بها وبدي أخذ شيء منها، فنقول لا مانع، لا مانع من ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وكأنه أمر زوجه عائشة أن تتصدق منها، فتصدقت، فدخل عليها قال ما بقي من الشاة، فقالت لم يبقى إلا ذراعه، أني تصدقت بها كلها ولم يبقى إلا ذراعه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا ذراعه، الشاهد وأكل من الذراع عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل أن الإنسان إذا تصدق بصدقة من اللحم له أن يأكل منها إذا شاء، لكن في سوق الهدي ما دام أنت تسوق وتريد به الصدقة لا تأكل منه، إن أكلت منه مع سار هدي مساق ولك فيه أجر، اتركه صدقة. وأنت بالخيار ما دام الهدي في الأصل تطوع، أنت بالخيار، إن شئت أن تأكل منه ولا تغرمه خلاص مع ذلك انتهى الموضوع، وإن شئت تأكل منه وتغرم بدله حتى تستكمل أجر الصدقة، تستكمل أجر الصدقة، فتسوق هديا آخر مكانه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قلنا أن كلام سعيد بن المسيب أشار إلى أنه في المسألة تفصيل، فذكر تفصيل في مسألة هدي التطوع. يتابع المصنف قال بسنده عن ابن عباس مثل ذلك، ثم أورد عن ابن شهاب قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب في الطريق فعليه البدل، يعني إن أصيب في الطريق وأكل منه، إن أصيب في الطريق وأكل منه، هذا احتمال صح؟ هذا احتمال. نواصل، يقول عن عبد الله بن عمر قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. إذن القضية فيها التفصيل هذا، إنه من ساق هدي وكان الهدي واجب وعطف في الطريق لازم يغرمه، لأنه ما تحقق، لأنه هديا بالغ الكعبة ما تحقق وصوله إلى محله، ما تحقق وصوله إلى محله، فأنت إن شئت تطعمه وتأكل منه، إن شئت تجعله كله صدقة، لكن يلزمك بدله لزوم، لأن هذا هدي واجب ولم يبلغ محله، ومحله هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة إذا كان الهدي واجب. ولذلك الفقهاء إيش يقولوا؟ يقول مثلا إذا كان شيء واجب يقول عليك دم يوزع على فقراء الحرم، فلو عطب في الطريق ووزع على فقراء الطريق ولم يبلغ الحرم لم يتحقق المقصود. إذا كان عليك هدي تمتع أو قران فين محله؟ في الحرم، محله في الحرم، فإذا عطب عليك في الطريق وتركته يأكله الناس وما أكلت أنت منه فقله إن شاء الله لك صدقة، لكن الواجب لا يزال. لماذا؟ لأنه لم يبلغ محله، ومحله هديا بالغ الكعبة، والكعبة هنا أطلق اسم الكعبة والمراد الحرم، والمراد الحرم جميعه، وهذا من الأدلة أن حكم الحرم جميعه حكم مسجد الكعبة في مضاعفة الأجر. ثم قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسب، يعني صاحب الهدي إذا جاء به، إذا جاء به يعني إذا كان جاء به على سبيل الوجوب وعطف في الطريق لا يأكل منه، اجعله صدقة وعليه البدل، أما هدي التطوع هو الذي له أن يأكل منه، فإن أكل منه هو بالخيار، إن شاء يعني دفع بدله وإلا يعني خلاص انحسب صدقة وانتهت القضية، ما يحسب له أجر سوق الهدي إلى الحرم. يواصل المصنف رحمه الله بيان أحكام الهدي بالنسبة للمحرم، ذكر الأبواب السابقة فيما يتعلق بسوق الهدي، الآن يذكر ما يتعلق بهدي الجزاء، وبدأ بالهدي الواجب على المسلم المحرم إذا أصاب أهله. قال هدي المحرم إذا أصاب أهله، نقرأ.
قال رحمه الله باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. قال حدثني أحد العمال أنه بلغه عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رسول الله عن رجل أصاب أهله قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع على امراته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد ان رجلا وقع على امراته وهو محرم فبعث الى المدينه يسال عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قادم فقال سعيد بن المسيب ليأخذا ليتيهما فليتم حجهما الذي افسدا فاذا فرق رجع فيما تركهما حج قادم فعليهما الحج والهدي قلت لله من حيث اهلا بحجهما الذي افسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنه بدنه. قال مالك في رجل وقع بامراته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفه ولو من الجمره انه يجب عليه الهدي والحج قادم. قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإن عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قادم. قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة اتقاء ختانه وإن لم يكن ماء دافع. قال ويوجد ذلك أيضا الماء الدافع إذا كان من مباشرة فأما الرجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافع فلا أرى عليه شيئا ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قادم إن أصابها في الحج وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت وتهدي.
المحرم إذا أصاب أهله وهذا من الكنايات التي أدبنا بها الإسلام أصاب أهله يعني جامع أهله لكن لما كان في التبويب بكلمة جامع أهله ما قد يعني يخدش الحياء قال أصاب أهله بس نقول لا والأمر آخر وهو أن كلمة جامع قد تفيد أنه فقط الجماع هو الذي يوجب الهدي والواقع أن الهدي الذي يجب بفساد الحج يكون بالجماع ويكون بأمور في حكم الجماع كإنزال الماء الدافق من مداعبة أو مباشرة أو نحو ذلك ولو لم يحصل جماع فالمطابق للمعنى إذن أن يكون التبويب أصاب بدل جامع حتى يشمل هذه الصورة الثانية ليس فيها جماع لكن فيها ما هو في حكم الجماع وهو نزول الماء الدافق وحتى يكون في العبارة كناية وأدب في بيان الحكم. أورد فيه الإمام مالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن أبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا يمضيان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. أقول من أفسد حجه مع زوجه فإنه يترتب على هذا الإفساد عدة أمور. الأمر الأول أن يمضيا في الحج ويتمانه حتى ولو كان فاسدا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهذه من الأحكام الخاصة بالحج دون غيره من العبادات. الحكم الثاني أن عليهما الحج من قابل يعني خلاص انتهوا من الحج ويتحللوا خلصوا يرجعوا يمشوا سنتهم عادي ما عليهم شيء ألين الحج من قابل فيلزمهما أن يحج مكان الحج التي أفسدانا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه يلزمهما أن يحرما من نفس المحل الذي أحرم فيه بالحج في السنة التي حج فيها وأفسداها يلزمهما ذلك، أن يحرم من نفس المحل الذي أحرم فيه بالحج الذي أفسدان. الحكم الثالث أنهما إذا جاء إلى الحكم الرابع أنهما الرجل والمرأة إذا جاء إلى المحل الذي حصل منهما فيه إفساد الحج إيش؟ يفترقا، فيذهب الرجل من جهة وتذهب المرأة من جهة، فكل واحد منهما يبتعد عن الآخر. خلاص؟ طيب، هذه الأحكام لم ترد بسند مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا، ولكنها وردت عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة وعن مين؟ ابن وعن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن أبي هريرة، ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفهم في ذلك، فيصير حكمه حكم إيش؟ الإجماع السكوت، وهو من أصح، يعني هذه الصورة من أصح صور الإجماع السكوت، لأن الإجماع السكوتي، لأن الإجماع في الأصل على نوعين، إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي، الإجماع القولي أن ينص العلماء على أن هذه المسألة إجماع، تقول قال فلان اتفقوا على كذا أجمعوا على كذا، هذا إجماع إيش؟ قولي، وهو الذي صنفت فيه المصنفات، هو الذي صنف فيه ابن المنذر كتابه في الإجماع، هو الذي صنف فيه ابن حزم كتابه مراتب الإجماع، هو الذي صنف فيه سعدي أبو جيب هذا الأردني كتابه موسوعة الإجماع، هو الذي صنف فيه بعض الإخوة جزاها الله خير مسائل الإجماع عند ابن تيمية، تتبع كل مسألة حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع وجمعها في مجلد واحد. تتذكروا هذا المشروع كنت أقول لكم سووا قبل يمكن كم 15 سنة ولا 16 سنة، أنا أقول للشباب اعملوا هذا المشروع، جمعوا مسائل الإجماع التي نص عليها ابن تيمية، ما حسوا. الآن طلع كتاب في السوق له كم سنة، طلع في السوق بنفس التصور اللي كنا نقول عليه، جمع مسائل الإجماع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هو موضوع إجماعات ابن عبد البر صدر منها ما يتعلق بالعبادات، هذا اسمه الإجماع إيش؟ القول. النوع الثاني، إذا حنديكم مشروع ثاني لو تسووه الإجماع السكوتي. في الإجماع الأول القولي العالم يقول اتفقوا، خلاص. في الإجماع السكوتي العالم ما يقول اتفقوا، لا، إيش يقول العالم؟ يقول وروي ذلك القول في هذه المسألة، وروي هذا القول عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف، أو يقول وروي ذلك عن عمر ولا مخالف له، أو يقول وروي ذلك عن أبي هريرة ولم يخالفه أحد، أو يقول وروي ذلك عن ابن مسعود بلا مخالف، هذا اسمه إيش؟ إجماع سكوت. الحجة فيه في إيش؟ أنه قال القول، انتبهوا، قال القول، قال القول واشتهر ولم يعلم له مخالف، خلاص. طيب نجي نشوف، أنا قلت لكم هذه المسألة من أوضح وأصح صور الإجماع السكوتي. قال القول، من الذي قال القول؟ عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبو هريرة. طب هل هذا القول مشتهر؟ أقول يكفي أن قائله أبو بكر، قائله عمر وعلي لكي نحكم بأنه اشتهر، فما بالك وهو في مسألة تتعلق بالحج، ثم ما بالك وهو في مسألة مثل هذه المسألة، خلاص. طب هل هناك مخالف؟ لا نعلم له مخالف. فهذه المسألة من أوضح صور الإجماع السكوتي. من الصور غير الواضحة للإجماع السكوتي أن يقول القول عالم غير الصحابة. إيش الفرق؟ طب هذا القول مثلا قاله عكرمة، هذا القول قاله فلان، ها ايش الفرق؟ ليش اوضح شيء ما جاء عن الصحابة؟ اقول لك لامور، لان الناس اهتموا بنقل اقوال الصحابة، ولان الصحابة ما كان يأخذهم في الله لومة لائم، فلا يخشون في بيان الحق لومة لائم، ما يخافوا، ما يخافوا امير، ما يخافوا يبلغوا يقولوا الكلام، بينما غيرهم لم يحصل من الاهتمام بجمع مروياتهم ما حصل من الاهتمام بجمع مرويات الصحابة، وغيرهم لم يكن في كل حال كحال الصحابة. الميزة الثالثة أن أقوال الصحابة مشهورة، أنها مشهورة ومعروفة ومحصورة، فهذه لا تتوفر لغيرهم. فإذا كنا نقول في الإجماع القولي أن أصح صور الإجماع القولي ما ذكر عن الصحابة، فإن أصح إجماع، أصح صور الإجماع السكوتي ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليه. فإذا ثبت أن هذا إجماع سكوتي فهو في الحجة كالمرفوع، لأن كل إجماع يدل على وجود دليل، سواء علمنا الدليل أو لم نعلم الدليل. وهذه مسألة دقيقة يا شباب، هذه مسألة دقيقة. نحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن الإجماع يدل على وجود دليل، وأن الحجة في هذا الدليل الذي دل عليه الإجماع. بمعنى ما عندنا إجماع من غير دليل، فما عندنا إجماع يلغي الدليل. يعني لو اجتمع العلماء وقالوا نبغى نقول في المسألة هذا القول ونتفق عليه على خلاف الآية والحديث، ما عندنا مثل هذا الإجماع. لذلك الرسول يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ أقول لك انتبه، لو قلت إنه الإجماع ممكن أن يتفق العلماء على خلاف الدليل ولا يدل على دليل، ويكون الإجماع هو قولهم، فأنت قد جوزت أن يجتمع الناس على ما يخالف الدين والدليل، كما اجتمع النصارى على إدخال التثليث في عقيدة المسيح ابن مريم في النصرانيين. قيصر ومن كان معه والذين اجتمعوا جمع علماء الملة وخلاهم اتفقوا على قول خلاف الديانة النصرانية، وأدخل عقيدة التثليث. احنا ما عندنا في الإسلام إجماع بهذه الصورة، ما عندنا إجماع هو مجرد اتفاق العلماء يكون على خلاف الدليل. لا، الإجماع اللي احنا نذكره ونقول أنه حجة هو الإجماع الذي يكون من علماء العصر. فإذا كان من علماء العصر فإنه لا بد أن يدل على دليل في المسألة، يعلم أو لا يعلم، وأنه لا يكون إجماع على خلاف الدليل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. أما لو جوزنا مطلقا أنه ممكن الإجماع حجة ولو ضد الدليل، معناته نحن نجوز ما حصل عند النصارى، نحن نجوز معناته ما حصل عند النصارى، وبعض الطوائف المبتدعة تجوز مثل ذلك، بعض الطوائف المبتدعة تجوز مثل ذلك. ومعنى ذلك أن إجماع أهل السنة هو كإجماع النصارى حينما أجمعوا وجمعهم ملكهم فأدخلوا في العقيدة، في عقيدة المسيح في النصرانية، عقيدة التثليث. ولا التثليث أمر حادث، أمر حادث على النصرانية المسيحية. ولذلك هذه المسألة نقول فيها مثل ما قال الشيخ في أضواء البيان، الشيخ الشنقيطي محمد الأمين المختار الجكني الشنقيطي، نقول هذه المسألة لا نعلم فيها دليلا من الكتاب والسنة يدل على هذا الحكم إلا ما جاء عن هؤلاء الصحابة بلا مخالف، يعني فاكتسب حكم الإجماع السكوت فهو حجة، فهو حجة، لأنه قولهم هذا القول وأن الصحابة ما خالفهم فيه، مشوا معهم عليه، دليل أن هذا الأمر كان متقررا عندهم بلا نزاع ولا الخلاف في ذلك. أورد الإمام بعد ذلك عن سعيد بن المسيب أنه قال، يعني لجلسائه: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا، يعني لم يجيبوه. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأتي وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. مرة يجلس الزنا. فقال سعيد: لينفذا لوجههما، يعني يكمل الحج، يكمل الحج، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فليتم حجهما الذي أفسدا. فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، فعليهما الحج والهدي، يعني من العام القابل، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، الذي أفسدا. فإذا فرغ رجع، فإن نعم ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، وتفرقان حتى يقضيا حجهما. كلام سعيد بن المسيب رحمه الله يفيد أنهما تفرقان من بعد الإحرام، وجاء في بعض الروايات عن علي بن أبي طالب أنهما تفرقان من الموطن الذي حصل فيه منهما ما أفسد به الحج. قال مالك: يهديان جميعا بدنا بدنا. وهذا فيه أن الواجب في إفساد الحج ما هو شاه، إيش؟ بدنا. الواجب في إفساد الحج ليس بشاة وإنما بدنة. وفيه أنه لا تكفي بدنة واحدة، إنما بدنة عن الرجل وبدنة عن الزوجة، بدنة عن الرجل وبدنة عن الزوجة. قال مالك: بدنة بدنة، يعني عن كل واحد منهما بدنة. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، يعني جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، رمى جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، يعني قبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الأول. قال: فإنما نعم ويرمي الجمرة، أنه يجب عليه الهدي وحج قابل. فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج. يعني أنه إذا كان جماعه لزوجه بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، يعني وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة خلاص وتحلل التحلل الأول، ما بقي عليه إلا الطواف، فجامع زوجه قبل الطواف، أنه ما عليه هدي من قابل، حج من قابل، يكفي فقط أن يهدي وأن يعتمر، يعني يهدي وأن يعتمر. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء. هذه أول صورة، والمراد بالختانين موضع الختان من الرجل ومن المرأة، وهذا فيه أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل. وجاء في الحديث تفسير التقاء الختانين، فجاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا فيما يوجب الوضوء الغسل، قالت: إذا جاوز الختان الختانين. فليس المقصود مجرد الالتقاء، إنما المقصود أن يتجاوز الختان الختان. ولذلك يقول مثلا ابن حزم وبعض أهل العلم يقول: فإن شفرها ولم يجاوز المحل ولم ينزل شيء لم يجب عليه شيء. شفرها يعني التقى بدون أن يولج، التقى بدون أن يولج. الإمام يقول التقاء الختانين فينفسره بالمعنى الذي ورد في النصوص الشرعية، أن المراد أن يجاوز الختان الختان. قال: وإن لم يكن ماء داخل. على الحكم في أصل المسألة أنه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، والمراد بالماء الدافق المني، والدفق هو الذي يميزه عن المذي وعن الودي، فإن المذي والودي يفترق عن المني بأمرين. الأمر الأول أن المني يصاحبه في خروجه شعور باللذة، والمذي والودي لا يصاحبه في خروجه شعور باللذة. الأمر الثاني أن المني يخرج بدفق، بينما المذي والودي لا يخرج بدفق. وكلام الشيخ ينص على أن المراد خروج المني لا المذي أو الودي. قال أن وإن لم يكن ماء دافق إذا حصل التقاء فهذا إفساد للحج إذا كان قبل التحلل الأول، ويوجب بعد التحلل الأول الهدي والعمرة عند الشيخ. قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. إذن الشيخ يقول يحصل الإفساد بالإيلاج، اثنين يحصل بالإيلاج ولو لم يصاحبه خروج مني، اثنين ويحصل الإفساد بخروج المني ولو لم يصاحب بإيلاج. قال إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه دافق فلا أرى عليه شيئا. إذن الشيخ يرى أنه ماء دافق مع مباشرة، ليس فقط ماء دافق. يقول لو حصل الماء الدافق بدون مباشرة فأن هذا لا يوجب الفساد، كان يحصل من فكرة. وبعض الناس قد يصل به الحال أنه بمجرد ما يفتكر ينزل، أنا بمجرد ما يفتكر ويتصور ينزل. فقال الشيخ هذا لا يوجب فساد الحج، فلا أرى عليه شيئا. قال ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، الشيخ نص على الماء الدافق، يعني نزل نزل المذي ما يلزم منه ما يلزم من الماء، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. أقول ظاهر كلامه أن المرأة غير المطاوعة لا يلزمها إلا الحج، أما الهدي فإنه تغرمه الرجل، ظاهر كلامه، لأنه مفهوم تقييده للمسألة قال إن كانت مطاوعة أن غير المطاوعة ليس هذا حكمها، وقد فسد حجها بالجماع الذي حصل كرها لها، فيلزم عليها إذن فقط أن تعيد الحج، والهدي يتغرمه من الزوج، والهدي يتغرمه الزوج. هذا ما يتعلق بقضية ما يجب الهدي الذي يجب لمن أفسد الحج بأن يصيب أهله، بأن يصيب أهله. نعم خلاص الوقت. طب الباب اللي بعده طيب نقف هنا. مفهوم الكلام نعم، ما عليه إيش؟ ما عليه هدي الفساد ولا عليه حكم الفساد، لكن يلزم عليه شاه لأنه هذا من الترفق، يلزم عليه فدية الترفق، واضح؟ اللي هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه، هذا من الترفق، هذا من الترفق إذا حصل منه ده خلاص. لكن الشيخ بيتكلم أفهم مفهوم المخالفة لكلامي على الموضوع الأصلي اللي هو إيش؟ لا يجب عليه شيء في حكم الفساد، فلا يلزم عليه بدنة ولا يلزم عليه حج من قابل. ها؟ الهدي شاء، هذه اختلفوا فيها، الأول اتفقوا عليها أنها بدن، هذه الثانية منهم من قال شاء ومنهم من قال بدن، والظاهر أنها شاء لأن الأصل في مال المسلم العصمة، فلا نوجب عليه شيء إلا بدليل. اليقين اللي احنا متيقنين عليه أقل شيء الوارد اللي هو إيش؟ فعليها الشاء، ما نزيد لين نثبت. بدون مباشرة، يعني على كلام الشيخ من فعل العادة السرية لا يبطل حج، إنما هذا من الترفه عليه فدية الترفه بالخيار بين الصيام 3 أيام أو طعام أو ذبح شاة. خلاص فايت مسألة لا، مسألتنا إن في الباب في من أفسد الحج بالاتفاق أنه عليه بدن وعليه حج من قابل، هذا ما في كلام. هذه ما هي قولين، هذه حالين. ما نقول قولين، نقول حالان. هنا حالان، إذا طاوعته المرأة فتغرم هي بدنة وهو بدنة وعليهم الحج من، إن لم تطاوعه فسد حجها وعليها حج من قابل، خلاص فسد حجها وعليها حج من قابل ويغرم هو البدنتين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقرأ هات الأسئلة.
هذا السائل يقول أنا أستاذ جامعي وأقرأ وقد رأيت دفعة واحدة بعد ثمانية شهور، هل علي زكاة
الدفع؟ إذا أخذت الراتب دفعة واحدة بعد ثمانية أشهر، ما بقي من هذا الراتب بعد مصاريفك وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. خلاص، ما بقي من هذا الراتب اللي استلمته دفعة واحدة بعد المصاريف وبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. من متى يحسب الحول؟ يحسب الحول من حين ما بقي عنده هذا المبلغ الذي بلغ النصاب، معني ما يحسب الثمانية الأشهر اللي راحت، لا، يحسب من حين ما بقي عنده المبلغ الزائد عن مصاريفه ويحسب من وكان بالغا النصاب، ويحسب الحول من حين ذاك لا من قبل ثمانية أشهر.
وهذا السائل آخر يقول
إذا كانت العملية في مكان يعني الرأس أو البطن، فأنت الآن معذور لا تستطيع أن تغتسل، تيمم، سواء كان موجب التيمم هو موجب الغسل أو كان موجب التيمم هو موجب الوضوء، لأن التيمم بدل عن الغسل وبدل عن الوضوء.
وهذا السائل من الجزائر يقول يصلي بنا حاليا المؤذن وهو يقرأ مالك يوم الدين، ونحن نصلي معه سريا دون جميل، فهل هذا العمل
ما فهمت السؤال. إن كان يقصد، إن كان يقصد السائل أن الذي يصلي بهم لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، فلا تجوز الصلاة خلفه، لأن الصلاة من لم يحسن قراءة الفاتحة باطلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمراد قراءة باللحن الجلي، باللحن الجلي التي يختلف فيها معنى الكلمة، أما باللحن الخفي حكم التجويد أو كذا، فهذا الصلاة صلاته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة، لكن غيره أفضل منه. فما أدري ما نوع الخطأ الذي يريده السائل في هذا السؤال، يعني هل أنا حطيت حالتين، أنا ذكرت حالتين، الحالة الأولى أن يخطئ في قراءة الفاتحة خطأ جليا يغير المعنى، فهذا لا صلاته هو صحيحة ولا صلاة الائتمام من خلفه به، الائتمام من به صحيح، لابد هو أن يتقن الفاتحة، فإن كان لا يحسن الفاتحة يسبح ويحمد حتى يتقن الفاتحة، ولا يصح أن يكون هذا إماما لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة. أما إذا كان أما إذا كانت قراءته يلحن فيها لحنا خفيا لا يخل بمعنى الكلمة، إنما في مخرج الحرف أو في مثلا الاتيان بحكم تجويدي المد أو صفة الحرف أو كذا، فإن مثل هذا اللحن الخفي لا تبطل به الفاتحة، الفاتحة تظل صحيحة، فقراءته للفاتحة وهو إمام صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، ولكن غيره ممن يتقن أو لا ما يضر. إذا كان يقصد أنه في القراءة أنه يقرأ مالك يوم الدين، فهذه القراءة صحيحة متواترة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ثبت عن الرسول أنه قرأ ملك يوم الدين، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مالك يوم الدين، وهي من القراءات المتواترة، كلها صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بالقراءات المتواترة. أذكر قصة هنا، يذكرون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه أول ما جاء، تعلمون أن القراءة السائدة عندنا هنا في الجزيرة قراءة حفص عن عاصم، صح؟ ف أول ما جاء هنا قرأ بقراءة عن نافع، أظن ورش عن نافع أو قالون عن نافع. فلما قرأ في الصلاة اللي وراء بعض الناس اللي كانوا صلوا تركوا الصلاة خلفه، قالوا هذا الشيخ ما يحسن القراءة وتركوا الصلاة لأنه ما هم متعودين، ويظنون أن القرآن هو هذه القراءة فقط، يظنون أن القرآن هذه القراءة فقط. قصة ثانية يذكرون عن الشيخ بن عثيمين أنه أما الناس، كان وراء بدوي ما يعرف الشيخ بن عثيمين ولا بدوي يصلي وراء الشيخ، فغلط الشيخ وردوه، وكانوا غلط الشيخ مرة ثانية وردوه. لما خلص الصلاة البدوي يكلم ابن عثيمين يقول له ما دامك ما تعرف تقرأ ليه تتقدم تصلي في الناس؟ ما يدري أنه هذا الشيخ بن عثيمين وأنه كل إنسان معرض لأن يخطئ. خلاص صلى الله. ينبغي أن ينبه، ينبغي أن ينبه ويعلمهم ذلك حتى لا تحدث فتنة. صلى الله على محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الكلام على أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك في كتاب الحج إلى قوله العمل في الهدي إذا أعطوا. نعم نقرأ. العمل في الهدي إذا عطب أو ضل هو مواصلة لما كان بدأه من أحكام سوق الهدي، فقد ذكر في الباب الذي يليه العمل في الهدي حين يساق. ولما كان الهدي حين يساق معرض لأن يعطب أو أن يضل، عقب ذلك الباب بهذا الباب لبيان ماذا يعمل صاحب الهدي في الهدي إذا عطب. عطب يعني أصيب إصابة بليغة أو يعني شيء يؤدي به إلى الهلاك، شيء يؤدي به إلى الهلاك. ومعلوم أن الهدي إما أن يكون هدي تطوع وإما أن يكون هدي واجب وإما أن يكون هدي جزاء، هدي تطوع كهدي الأضحية والمقصود بها الصدقة، وهدي الواجب اللي هو هدي التمتع والقران، وهدي الجزاء أن يكون ارتكب ما يوجب الهدي، ما يوجب الهدي ويسمى هدي الكفارة أو هدي الخطأ. فصار عندنا الهدي ثلاث أنواع. المصنف رحمه الله أطلق الكلام في العمل في الهدي، وكان هذا الباب سيشمل جميع أنواع أحكام الهدي، جميع أنواع الهدي في الذي يسوقه الحاج. أورد فيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلائدها في دمها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. أقول في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى قوله صاحب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو صاحب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكثر العلماء على أنه ناجية الأسلمي، وقيل ناجية الخزاعي، فقد اشتهر عند العلماء أن المسؤول عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يسوق الهدي للرسول، الذي كان يجمع الهدي ويمشي به، اسمه ناجية، اسمه ناجية. فإن ثبت أنه ناجية الخزاعي أو الأسلمي فإن سماع عروة منه ثابت، فإن سماع عروة منه ثابت، خلاص. وقيل أنه عائد رجل آخر غير ناجية، وقيل أنه عائد، وعائد ما ندري هل سمع منه عروة أو لم يسمع منه عروة. على كل حال هذا ناجية الأسلمي الذي عليه الأكثر من أهل العلم، وعليه فإن الحديث إسناده متصل، إسناده متصل، لأن عروة سمع من ناجية وهو يحدث يقول إن صاحب هدي الرسول قال كذا، فالظاهر أنه سمعه منه، وإن كان ظاهر الحديث صورته إيش؟ الإرسال، وإن كان ظاهر السند ظاهره الإرسال، لأن عروة يتحدث عن أمر يتعلق بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن ناجية صاحب هدي الرسول فعل كذا وقال كذا، فظاهره الإرسال. لكن إن كان صاحب الهدي هو ناجية فسماع عروة منه ثابت، وهذا قد يأتي في فنون الأسانيد، أن بعض الأسانيد يأتي صورتها صورة الصحيح وهي ضعيفة، وأحاديث يأتي صورتها صورة الضعيف وهي صحيحة. مثل هذا السند فإن صورته صورة الضعيف المنقطع، ولكن المرسل، ولكن الصواب أنه متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. المسألة الثانية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلائدها، يفيد أن المراد بالعطب الضرر البالغ الشديد الذي يصعب معه سوق الهدي، يصعب معه سوق الهدي، كأن تكسر ويتأخر الهدي بسببها أو تصاب إصابة بليغة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى العمل، ما هو العمل؟ وهي المسألة الثالثة، أن ينحر هذه الناقة أو ينحر هذا الهدي، ويضع قلائده في دمه ويتركها عليه، إشارة إلى المساكين والفقراء أن هذا للصدقة، إشارة إلى أن هذا للصدقة، وأن يتركها هكذا للمساكين والفقراء. والظاهر والله أعلم أن الفقراء والمساكين في ذلك الوقت إذا علموا أن هذا الهدي يساق للصدقة أنهم يتبعونه، وإلا إذا غلب على الظن أن هذا الهدي ليس معه أحد يأكله وليس أحد من الناس قريب منه، فالذي يظهر أن تركه فيه إفساد، تركه فيه إفساد، فلو حمله إلى الفقراء في الطريق أو إلى المساكن في الطريق لكان أوفق إن شاء الله، والله أعلم. المسألة الرابعة قوله ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها، خلي بينها وبين الناس يأكلونها، كلمة الناس، كلمة الناس، ألف الناس، ألف الناس، هل هي للعموم والشمول أو هي للعهد؟ وإذا كانت للعهد هل هي للعهد الذكري أو للعهد الذهني أو للعهد الحضوري؟ أقول هي على تردد، هي للعهد، وهي على تردد بين العهد الذهني والعهد الحضوري. نقول هي للعهد الذهني على أساس أن هذا هدي، والعادة جرت أن الفقراء والمساكين يتبعون الهدي حتى إذا ما نحر أو ذبح ينالون نصيبهم منهم، فيكون خلي بينه وبين الناس الذين نحن نعلم أنهم يتبعون مثل هذا الهدي إذا ما سيط. أو أن تكون للعهد الحضوري، أي للناس الفقراء والمساكين الحاضرين حين هذا الأمر. وهذه ترى من القضايا اللطيفة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها، وهي معاني ال، وهي معاني ال، فإن ال تارة تكون للجنس وتارة تكون للعموم وتارة تكون للعهد. ال تارة تكون للجنس كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي جنس الماء، جنس الماء، وليس المراد كل الماء. وال التي للعموم مثل الحمد لله رب العالمين، أي كل المحامد مصروفة ومستحقة لله رب العالمين. وال التي للعهد على ثلاثة أنواع، إما أن تكون للعهد الذهني وهو ما كان معهودا في ذهن المتكلم وذهن السامع، إذ يقول لصاحبه وهما في الغار، أي غار؟ أقول الكلام عن قصة الهجرة، وقصة الهجرة المراد بها غار ثور، فهو معروف فيش بالذهن باستحضار سياق القصة، إذ يقول لصاحبه الغار، غار ثور، ما قلنا غار حراء، قلنا غار ثور، لأن السياق في قصة. طيب الإحالة هنا في أل لأمر معهود ذهنا ولا حضورا ولا ذكرا؟ نقول لا، لم يذكر فيما سبق، فليست أل لأمر حضر ذكرا، وليست أمر لأمر حاضر حينها، إنما هي الأمر في الذهن، فهذا معنى أل الذهنية. أل الحضورية للعهد الحضوري مثل قوله اليوم أكملت، أي يوم؟ الذي كان حاضرا وقت نزول الآية، وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة. وأل للعهد الذكري فعصى فرعون الرسول، الآية قبلها أشارت إلى الرسول، فيصير هذا الرسول المعهود قبلها، فهو للرسول المذكور قبل قليل. الحاصل ضبط هذه يفيد الطالب كثير في فهم الكثير من النصوص الشرعية. مسألة قوله ألقي قلائدها في دمها ثم خلي بينها، يفيد أن دم الذبيحة ليس بنجس، يفيد أن دم الذبيحة ليس بنجس. ثم أورد المصنف عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها وأمر من يأكل منها غرمها. أقول هذا من حسن التصنيف، بعد أن أورد المصنف حديثا وكان الحديث يعني يحتاج إلى نوع من التفصيل، أورد بعده أثر يفصل، أثر سعيد بن المسيب يفصل في نوع الهدي. كلام سعيد رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين، كان متزوجا بنت أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يشتغل ببيع الدهن والودك، يعني الدسم والشحم. كلام سعيد يفيد أن هناك تفصيل، أعطى صورة واحدة أو حال واحد، وهو أنه إذا كان الهدي تطوعا، إذا كان الهدي تطوعا، إنسان على أيام الحج ساق هدي لكي يضحى به في مكة ويوزع على الفقراء من أهل مكة والحرم من الحجيج وغيره. خلاص. يقول سعيد: إذا عطب الهدي التطوع في الطريق فخلى بينه وبين الناس أجزاء، لأنه الأصل المقصود إيش؟ أنه تطوع، أنه صدقة، خلاص حصل المقصود. فإن أكل منها، إن أكل منها ما عاد هو صدقة، فهو يغرمه إذا يريد أن يهدي به، يعني بمعنى يغرمه إن شاء، يغرمه إن شاء، يعني إلا إذا كان يقصد أنه لابد هذا الهدي يجي في مكة، فخلاص أنت أغرمه سوي واحدة ثانية مكانها مدام أنت أكلت منها، مدام أنت أكلت منها في هدي التطوع، في هدي التطوع. واضح؟ طيب أنا بدي أذبح ذبيحة، ما سكت هدي ولا شيء، لكن بدي أذبح ذبيحة، بدي أتصدق بها وبدي أخذ شيء منها، فنقول لا مانع، لا مانع من ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وكأنه أمر زوجه عائشة أن تتصدق منها، فتصدقت، فدخل عليها قال: ما بقي من الشاة؟ فقالت: لم يبقى إلا ذراعه، أني تصدقت بها كلها ولم يبقى إلا ذراعه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا ذراعه. الشاهد وأكل من الذراع عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل أن الإنسان إذا تصدق بصدقة من اللحم له أن يأكل منها إذا شاء، لكن في سوق الهدي مدام أنت تسوق وتريد به الصدقة لا تأكل منه، إن أكلت منه مع السار هدي مساق ولك فيه أجر، أتركه صدقة. وأنت بالخيار مدام الهدي في الأصل تطوع، أنت بالخيار، إن شئت أن تأكل منه ولا تغرمه خلاص ما عاد عليك، انتهى الموضوع، وإن شئت تأكل منه وتغرم بدله حتى تستكمل أجر الصدقة، تستكمل أجر الصدقة، فتسوق هديا آخر مكانه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قلنا أن كلام سعيد بن المسيب أشار إلى أنه في المسألة تفصيل، فذكر تفصيل في مسألة هدي التطوع. يتابع المصنف قال بسنده عن ابن عباس مثل ذلك، ثم أورد عن ابن شهاب قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب في الطريق فعليه البدل، يعني إن أصيب في الطريق وأكل منه، إن أصيب في الطريق وأكل منه، هذا احتمال صح؟ هذا احتمال. نواصل. يقول عن عبد الله بن عمر قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. إذن القضية فيها التفصيل هذا، إنه من ساق هدي وكان الهدي واجب وعطف في الطريق لازم يغرمه، لأنه ما تحقق، لأنه هديا بالغ الكعبة ما تحقق وصوله إلى محله، ما تحقق وصوله إلى محله، فأنت إن شئت تطعمه وتأكل منه، إن شئت تجعله كله صدقة، لكن يلزمك بدله لزوم، لأن هذا هدي واجب ولم يبلغ محله، ومحله هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة إذا كان الهدي واجب. ولذلك الفقهاء إيش يقولوا؟ يقول مثلا إذا كان شيء واجب يقول عليك دم يوزع على فقراء الحرم، فلو عطب في الطريق ووزع على فقراء الطريق ولم يبلغ الحرم لم يتحقق المقصود. إذا كان عليك هدي تمتع أو قران فين محله؟ في الحرم، محله في الحرم. فإذا عطب عليك في الطريق، في الطريق وتركته يأكله الناس وما أكلت أنت منه، فقله إن شاء الله لك صدقة، لكن الواجب لا يزال. لماذا؟ لأنه لم يبلغ محله، ومحله هديا بالغ الكعبة، والكعبة هنا أطلق اسم الكعبة والمراد الحرم، والمراد الحرم جميعه. وهذا من الأدلة أن حكم الحرم جميعه حكم مسجد الكعبة في مضاعفة الأجر. ثم قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك، يعني صاحب الهدي إذا جاء به، إذا جاء به يعني إذا كان جاء به على سبيل الوجوب وعطف في الطريق لا يأكل منه، اجعله صدقة وعليه البدل، أما هدي التطوع هو الذي له أن يأكل منه، فإن أكل منه إن أكل منه هو بالخيار، إن شاء يعني دفع بدله، وإلا يعني خلاص حسب صدقه وانتهت القضية، ما يحسب له أجر سوق الهدي إلى الحرم. يواصل المصنف رحمه الله بيان أحكام الهدي بالنسبة للمحرم، ذكر الأبواب السابقة فيما يتعلق بسوق الهدي، الآن يذكر ما يتعلق بهدي الجزاء، وبدأ بالهدي الواجب على المسلم المحرم إذا أصاب أهله. قال: هدي المحرم إذا أصاب أهله. نقرأ.
قال رحمه الله: هدي المحرم إذا أصاب أهله. قال حدثني أحد الأعمال أنه قال عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئل وعرض لمن أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقال: ولن تدان يمضي هذه وجههما حتى يقضي حجهما عليهما حج قافل وهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهل الحج من عام قافل تفرقا حتى يقضي حجهما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يكن له القوم شيئا؟ فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي أفسدا، فإذا فرقا رجعا فيما تركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي والبلدان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يبديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ولو هي الجمرة إنه يجب عليه الهدي والحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإن عليه أن يعتمر ويبدي وليس عليه حج قابل. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة اتقاء ختانه وإن لم يكن ماهو دافع. قال: ويوجب ذلك أيضا الماهو دافع إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماهو دافع فلا أرى عليه شيئا، ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماهو دافع لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت وسدت.
المحرم إذا أصاب أهله، وهذا من الكنايات التي أدبنا بها الإسلام. أصاب أهله يعني جامع أهله، لكن لما كان في التبويب بكلمة جامع أهله، ما قد يعني يخدش الحياء قال أصاب أهله، بس نقول لا، والأمر آخر، وهو أن كلمة جامع قد تفيد أنه فقط الجماع هو الذي يوجب الهدي، والواقع أن الهدي الذي يجب بفساد الحج يكون بالجماع ويكون بأمور في حكم الجماع، كإنزال الماء الدافق، من مداعبة أو مباشرة أو نحو ذلك، ولو لم يحصل جماع. فالمطابق للمعنى إذن أن يكون التبويب أصاب بدل جامع، حتى يشمل هذه الصورة الثانية ليس فيها جماع لكن فيها ما هو في حكم الجماع وهو نزول الماء الدافق، وحتى يكون في العبارة كناية وأدب في بيان الحكم. أورد فيه الإمام مالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن أبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذاني يمضياني لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضي حجهم. أقول: من أفسد حجه مع زوجه فإنه يترتب على هذا الإفساد عدة أمور. الأمر الأول أن يمضي في الحج ويتمانه حتى ولو كان فاسدا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه من الأحكام الخاصة بالحج دون غيره من العبادات. الحكم الثاني أن عليهما الحج من قابل، يعني خلاص انتهوا من الحج ويتحللوا خلصوا يرجعوا يمشوا سنتهم عادي، ما عليهم شيء ألين الحج من قابل، فيلزمهما أن يحج مكان الحج التي أفسدانا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه يلزمهما أن يحرما من نفس المحل الذي أحرم فيه بالحج في السنة التي حج فيها وأفسداه، يلزمهما ذلك، أن يحرما من نفس المحل الذي أحرم فيه بالحج الذي أفسدان. الحكم الثالث أنهما إذا جاء إلى الحكم الرابع، الحكم الرابع أنهما الرجل والمرأة إذا جاء إلى المحل الذي حصل منهما فيه إفساد الحج إيش؟ يفترقان، فيذهب الرجل من جهة وتذهب المرأة من جهة، فكل واحد منهما يبتعد عن الآخر. خلاص؟ طيب، هذه الأحكام لم ترد بسند مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا، ولكنها وردت عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة وعن مين؟ ابن وعن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن أبي هريرة، ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفهم في ذلك، فيصير حكمه حكم إيش؟ الإجماع السكوت، وهو من أصح، يعني هذه الصورة من أصح صور الإجماع السكوت، لأن الإجماع السكوتي، لأن الإجماع في الأصل على نوعين: إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي، الإجماع القولي أن ينص العلماء على أن هذه المسألة إجماع، تقول قال فلان اتفقوا على كذا أجمعوا على كذا، هذا إجماع إيش؟ قولي، وهو الذي صنفت فيه المصنفات، هو الذي صنف فيه ابن المنذر كتابه في الإجماع، هو الذي صنف فيه ابن حزم كتابه مراتب الإجماع، هو الذي صنف فيه سعدي أبو جيب هذا الأردني كتابه موسوعة الإجماع، هو الذي صنف فيه بعض الإخوة جزاها الله خير مسائل الإجماع عند ابن تيمية، تتبع كل مسألة حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع وجمعها في مجلد واحد. تتذكروا هذا المشروع كنت أقول لكم سووه؟ سووه قبل يمكن كم، 15 سنة ولا 16 سنة، أنا أقول للشباب اعملوا هذا المشروع، جمعوا مسائل الإجماع التي نص عليها ابن تيمية، ما حسوا. الآن طلع كتاب في السوق له كم سنة، طلع في السوق بنفس التصور اللي كنا نقول عليه، جمع مسائل الإجماع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هو موضوع إجماعات ابن عبد البر صدر منها ما يتعلق بالعبادات، هذا اسمه الإجماع إيش؟ القول. النوع الثاني، إذا حنديكم مشروع ثاني لو تسووه الإجماع السكوتي. في الإجماع الأول القولي العالم يقول اتفقوا، خلاص. في الإجماع السكوتي العالم ما يقول اتفقوا، لا، إيش يقول العالم؟ يقول: وروي ذلك القول في هذه المسألة، وروي هذا القول عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف، أو يقول: وروي ذلك عن عمر ولا مخالف له، أو يقول: وروي ذلك عن أبي هريرة ولم يخالفه أحد، أو يقول: وروي ذلك عن ابن مسعود بلا مخالف. هذا اسمه ايش؟ اجماع سكوت. الحجه فيه في ايش؟ انه قال القول، انتبهوا، قال القول، قال القول واشتهر ولم يعلم له مخالف. خلاص. طيب نجي نشوف، انا قلت لكم هذه المساله من اوضح واصح صور الاجماع السكوتي. قال القول، من الذي قال القول؟ عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، ابو هريره. طب هل هذا القول مشتهر؟ اقول يكفي ان قائله ابو بكر، قائله عمر وعلي لكي نحكم بانه اشتهر، فما بالك وهو في مساله تتعلق بالحج، ثم ما بالك وهو في مساله مثل هذه المساله. خلاص. طب هل هناك مخالف؟ لا نعلم له مخالف. فهذه المساله من اوضح صور الاجماع السكوتي. من الصور غير الواضحه للاجماع السكوتي ان يقول القول عالم غير الصحابه. ايش الفرق؟ طب هذا القول مثلا قاله عكرمه، هذا القول قاله فلان، ايش الفرق؟ ليش اوضح شيء ما جاء عن الصحابه؟ اقول لك لامور، لان الناس اهتموا بنقل اقوال الصحابه، ولان الصحابه ما كان ياخذهم في الله لومه لائم، فلا يخشون في بيان الحق لومه لائم، ما يخافوا امير، ما يخافوا يبلغوا يقولوا الكلام، بينما غيرهم لم يحصل من الاهتمام بجمع مروياتهم ما حصل من الاهتمام بجمع مرويات الصحابه، وغيرهم لم يكن في كل حال كحال الصحابه. الميزة الثالثة أن أقوال الصحابة مشهورة، أنها مشهورة ومعروفة ومحصورة، فهذه لا تتوفر لغيرهم. فإذا كنا نقول في الإجماع القولي أن أصح صور الإجماع القولي ما ذكر عن الصحابة، فإن أصح إجماع، أصح صور الإجماع السكوتي ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليه. فإذا ثبت أن هذا إجماع سكوتي فهو في الحجة كالمرفوع، لأن كل إجماع يدل على وجود دليل، سواء علمنا الدليل أو لم نعلم الدليل. وهذه مسألة دقيقة يا شباب، هذه مسألة دقيقة. نحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن الإجماع يدل على وجود دليل، وأن الحجة في هذا الدليل الذي دل عليه الإجماع. بمعنى ما عندنا إجماع من غير دليل، فما عندنا إجماع يلغي الدليل. يعني لو اجتمع العلماء وقالوا نبغى نقول في المسألة هذا القول ونتفق عليه على خلاف الآية والحديث، ما عندنا مثل هذا الإجماع. لذلك الرسول يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. إيش الفرق؟ ايش الفرق؟ اقول لك انتبه، لو قلت انه الاجماع ممكن ان يتفق العلماء على خلاف الدليل ولا يدل على دليل، ويكون الاجماع هو قولهم، فانت قد جوزت ان يجتمع الناس على ما يخالف الدين والدليل، كما اجتمع النصارى على ادخال التثليث في عقيدة المسيح ابن مريم في النصرانيين، قيصر ومن كان معه والذين اجتمعوا، جمع علماء الملة وخلاهم اتفقوا على قول خلاف الديانة النصرانية، وأدخل عقيدة التثليث. احنا ما عندنا في الإسلام إجماع بهذه الصورة، ما عندنا إجماع هو مجرد اتفاق العلماء يكون على خلاف الدليل. لا، الإجماع اللي احنا نذكره ونقول أنه حجة هو الإجماع الذي يكون من علماء العصر. فإذا كان من علماء العصر فإنه لابد أن يدل على دليل في المسألة، يعلم أو لا يعلم، وأنه لا يكون إجماع على خلاف الدليل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. أما لو جوزنا مطلقا أنه ممكن الإجماع حجة ولو ضد الدليل، معناته نحن نجوز ما حصل عند النصارى. نحن نجوز معناته ما حصل عند النصارى. وبعض الطوائف المبتدعة تجوز مثل ذلك. ومعنى ذلك أنه إجماع أهل السنة هو كإجماع النصارى حينما أجمعوا وجمعهم ملكهم فأدخلوا في العقيدة في عقيدة المسيح في النصرانية عقيدة التثليث. ولا التثليث أمر حادث على النصرانية المسيحية. ولذلك هذه المسألة نقول فيها مثل ما قال الشيخ في أضواء البيان الشيخ الشنقيطي محمد الأمين المختار الجكني الشنقيطي، نقول هذه المسألة لا نعلم فيها دليلا من الكتاب والسنة يدل على هذا الحكم إلا ما جاء عن هؤلاء الصحابة بلا مخالف، يعني فاكتسب حكم الإجماع السكوت فهو حجة، لأنه قولهم هذا القول وأن الصحابة ما خالفهم فيه مشوا معهم عليه دليل أن هذا الأمر كان متقررا عندهم بلا نزاع ولا خلاف في ذلك. أورد الإمام بعد ذلك عن سعيد بن المسيب أنه قال، يعني لجلسائه، ما ترون في رجل وقع بامرأتي وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا، يعني لم يجيبوه. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأتي وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل مرة يجلس الزنا. فقال سعيد: لينفذ لوجههما، يعني يكمل الحج، يكمل الحج لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فليتم حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، يعني من العام القابل، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه فإذا فرغ رجع، فإن نعم وهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا وتفرقان حتى يقضيا حجهما. كلام سعيد بن المسيب رحمه الله يفيد أنهما تفرقان من بعد الإحرام، وجاء في بعض الروايات عن علي بن أبي طالب أنهما تفرقان من الموطن الذي حصل فيه منهما ما أفسد به الحج. قال مالك: يهديان جميعا بدنا بدنا. وهذا فيه أن الواجب في إفساد الحج ما هو شاه، إيش؟ بدنا. الواجب في إفساد الحج ليس بشاه وإنما بدنا. وفيه أنه لا تكفي بدنا واحدة، إنما بدنا عن الرجل وبدنا عن الزوجة، قال مالك: بدنا بدنا، يعني عن كل واحد منهما بدنا. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، يعني جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، يعني قبل أن يتحلل التحلل الأول، قال: فإنما نعم ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل. فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج، يعني أنه إذا كان جماعه لزوجه بعد التحلل الأول، يعني وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة خلاص وتحلل التحلل الأول ما بقي عليه إلا الطواف، فجامع زوجه قبل الطواف أنه ما عليه هدي من قابل، حج من قابل، يكفي فقط أن يهدي وأن يعتمر، قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء. هذه أول صورة، والمراد بالختانين موضع الختان من الرجل ومن المرأة، وهذا فيه أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل. وجاء في الحديث تفسير التقاء الختانين، فجاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: فيما يوجب الوضوء الغسل قالت إذا جاوز الختان الختانين، فليس المقصود مجرد الالتقاء، إنما المقصود أن يتجاوز الختان الختان. ولذلك يقول مثلا ابن حزم وبعض أهل العلم يقول فإن شفرها ولم يجاوز المحل ولم ينزل شيء لم يجب عليه شيء. شفرها يعني التقى بدون أن يولج، التقى بدون أن يولج. الإمام يقول التقاء الختانين فينفسره بالمعنى الذي ورد في النصوص الشرعية أن المراد أن يجاوز الختان الختان. قال وإن لم يكن ماء دافق على الحكم في أصل المسألة أنه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. والمراد بالماء الدافق المني، والدفق هو الذي يميزه عن المذي وعن الودي، فإن المذي والودي يفترق عن المني بأمرين. الأمر الأول أن المني يصاحبه في خروجه شعور باللذة، والمذي والودي لا يصاحبه في خروجه شعور باللذة. الأمر الثاني أن المني يخرج بدفق بينما المذي والودي لا يخرج بدفق، وكلام الشيخ ينص على أن المراد خروج المني لا المذي أو الودي. قال أن وإن لم يكن ماء دافق إذا حصل التقاء فهذا إفساد للحج إذا كان قبل التحلل الأول، ويوجب بعد التحلل الأول الهدي والعمرة عند الشيخ. قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. إذن الشيخ يقول يحصل الإفساد بالإيلاج، اثنين يحصل بالإيلاج ولو لم يصاحبه خروج مني، اثنين ويحصل الإفساد بخروج المني ولو لم يصاحب بإيلاج. قال إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه دافق فلا أرى عليه شيئا. إذن الشيخ يرى أنه ماء دافق مع مباشرة ليس فقط ماء دافق. يقول لو حصل الماء الدافق بدون مباشرة فأن هذا لا يوجب الفساد، كان يحصل من فكرة. وبعض الناس قد يصل به الحال أنه بمجرد ما يفتكر ينزل، أنه بمجرد ما يفتكر ويتصور ينزل، فقال الشيخ هذا لا يوجب فساد الحج فلا أرى عليه شيئا. قال ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، شو الشيخ نص على الماء الدافق، يعني نزل المذي ما يلزم منه ما يلزم من الماء، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. أقول ظاهر كلامه أن المرأة غير المطاوعة لا يلزمها إلا الحج، أما الهدي فإنه تغرمه الرجل، ظاهر كلامه، لأنه مفهوم تقييده للمسألة قال إن كانت مطاوعة أن غير المطاوعة ليس هذا حكمها، وقد فسد حجها بالجماع الذي حصل كرها لها فيلزم عليها إذن فقط أن تعيد الحج، والهدي يتغرمه من الزوج، والهدي يتغرمه الزوج. هذا ما يتعلق بقضية ما يجب الهدي الذي يجب لمن أفسد الحج بأن يصيب أهله، بأن يصيب أهله. نعم خلاص الوقت. طب الباب اللي بعده طيب نقف هنا. مفهوم الكلام نعم، ما عليه إيش؟ ما عليه هدي الفساد ولا عليه حكم الفساد، لكن يلزم عليه شاة لأنه هذا من الترفق، يلزم عليه فدية الترفق، واضح؟ اللي هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذا من الترفق، هذا من الترفق إذا حصل منه ده. خلاص؟ لكن الشيخ بيتكلم أفهم مفهوم المخالفة لكلامي على الموضوع الأصلي اللي هو إيش؟ لا يجب عليه شيء في حكم الفساد، فلازم عليه بدنة ولا يلزم عليه حج من قابل. ها؟ الهدي شاء، هذه اختلفوا فيها، الأول اتفقوا عليها أنها بدنة، هذه الثانية منهم من قال شاء ومنهم من قال بدنة، والظاهر أنها شاء لأن الأصل في مال المسلم العصمة، فلا نوجب عليه شيء إلا بدليل. اليقين اللي احنا متيقنين عليه أقل شيء الوارد اللي هو إيش؟ فعليها الشاء، ما نزيد لأن نثبت. بدون مباشرة، يعني على كلام الشيخ من فعل العادة السرية لا يبطل حج، إنما هذا من الترفه عليه فدية الترفه بالخيار بين صيام ثلاثة أيام أو طعام أو ذبح شاة. خلاص فايت مسألة، لا مسألتنا اللي في الباب في من أفسد الحج بالاتفاق أنه عليه بدن وعليه حج من قابل، هذا ما في كلام، هذه ما هي قولين، هذه حالين، ما نقول قولين نقول حالان، هنا حالان، إذا طاوعته المرأة فتغرم هي بدنة وهو بدنة وعليهم الحج من إن لم تطاوعه فسد حجها وعليها حج من قابل، خلاص فسد حجها وعليها حج من قابل ويغرم هو البدنتين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقرأ هات الأسئلة.
هذا السائل يشكو أن أبوه يدعي أنا أستاذ جامعي وأقرأ راتب وقد راتب دفعة واحدة بعد الثمانية أشهر، هل عليه زكاة
في إذا أخذت الراتب دفعة واحدة بعد ثمانية أشهر ما بقي من هذا الراتب بعد مصاريفك وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. خلاص ما بقي من هذا الراتب اللي استلمته دفعة واحدة بعد المصاريف وبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. من متى يحسب الحول؟ يحسب الحول من حين ما بقي عنده هذا المبلغ الذي بلغ النصاب، يعني ما يحسب الثمانية الأشهر اللي راحت، لا يحسب من حين ما بقي عنده المبلغ الزائد عن مصاريفه ويحسب من وكان بالغا النصاب ويحسب الحول من حين ذاك لا من قبل ثمانية أشهر.
وهذا السائل آخر يقول كيف أرتسم
إذا كانت العملية في مكان يعني الرأس أو البطن، فأنت الآن معذور لا تستطيع أن تغتسل، تيمم سواء كان موجب التيمم هو موجب الغسل أو كان موجب التيمم هو موجب الوضوء، لأن التيمم بدل عن الغسل وبدل عن الوضوء.
وهذا السائل من الجزائر هو يصلي بنا حاليا المؤذن وهو يقرأ مالك يوم الدين ونحن نصلي معه سريا دون جميل، فهل هذا العمل
ما فهمت السؤال؟ إن كان يقصد السائل أن الذي يصلي بهم لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فلا تجوز الصلاة خلفه، لأن الصلاة من لم يحسن قراءة الفاتحة باطلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمراد قراءة باللحن الجلي، باللحن الجلي التي يختل فيها معنى الكلمة، أما باللحن الخفي حكم التجويد أو كذا فهذا الصلاة صلاته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة لكن غيره أفضل منه، فما أدري ما نوع الخطأ الذي يريده السائل في هذا السؤال. يعني هل أنا حطيت حالتين، أنا ذكرت حالتين، الحالة الأولى أن يخطئ في قراءة الفاتحة خطأ جليا يغير المعنى، فهذا لا صلاته هو صحيحة ولا صلاة الائتمام من خلفه به الائتمام به صحيح، لابد هو أن يتقن الفاتحة، فإن كان لا يحسن الفاتحة يسبح ويحمد حتى يتقن الفاتحة، ولا يصح أن يكون هذا إماما لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة. أما إذا كانت قراءته يلحن فيها لحنا خفيا لا يخل بمعنى الكلمة، إنما في مخرج الحرف أو في مثلا الاتيان بحكم تجويدي المد أو صفة الحرف أو كذا، فإن مثل هذا اللحن الخفي لا تبطل به الفاتحة، الفاتحة تظل صحيحة. فقراءته للفاتحة وهو إمام صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، ولكن غيره ممن يتقن أو لا ما يضر. إذا كان يقصد أنه في القراءة أنه يقرأ مالك يوم الدين، فهذه القراءة صحيحة متواترة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ثبت عن الرسول أنه قرأ مالك يوم الدين، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مالك يوم الدين، وهي من القراءات المتواترة، كلها صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بالقراءات المتواترة. أذكر قصة هنا، يذكرون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه أول ما جاء، تعلمون أن القراءة السائدة عندنا هنا في الجزيرة قراءة حفص عن عاصم صح؟ فأول ما جاء هنا قرأ بقراءة عن نافع، أظن ورش عن نافع أو قالون عن نافع. فلما قرأ في الصلاة إلا وراء بعض الناس اللي كانوا صلوا تركوا الصلاة خلفه، قالوا هذا الشيخ ما يحسن القراءة وتركوا الصلاة، لأنه ما هم متعودين ويظنون أن القرآن هو هذه القراءة فقط، يظنون أن القرآن هذه القراءة فقط. قصة ثانية يذكرون عن الشيخ بن عثيمين أنه أما الناس، كان وراء بدوي ما يعرف الشيخ بن عثيمين ولا بدوي يصلي وراء الشيخ، فغلط الشيخ وردوه، وكانه غلط الشيخ مرة ثانية وردوه. لما خلص الصلاة البدوي يكلم ابن عثيمين يقول له ما دامك ما تعرف لك ليه تتقدم تصلي في الناس؟ ما يدري أنه هذا الشيخ بن عثيمين، وأنه كل إنسان معرض لأن يخطئ. خلاص صلى الله ينبغي أن ينبه، ينبغي أن ينبه ويعلمهم ذلك حتى لا تحدث فتنة. صلى الله على محمد عليه وسلم.